أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر شتى نمهد بها الحديث عن هذه الآيات الكريمة التي تعالج أعقد المشاكل في الأمم، وهي مشكلة الطاعة. أولا، ليس الحديث في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت عن الطاعة مجرد حديث عن السياسة أو عن الأفق السياسي العام، إنما الطاعة هنا في أحاديث النبي وأهل بيته كما في الآيات القرآنية هي الطاعة الشاملة التي تبدأ من القلب وتمر بالسلوك وتنتهي إلى العلاقات الاجتماعية ومن ثم تصل إلى البعد السياسي. ذلك لأن الدين هو هيمنة كاملة لتعاليم الرب على عباده، هيمنة على القلب وعلى السلوك وعلى العلاقات وعلى النظام السياسي أيضا. ولأن السياسة إن لم تكن قائمة على أسس رصينة من المجتمع الإنساني الإسلامي الرسالي الهادف، فإن هذه السياسة تكون فارغة عن محتواها، وهذه السياسة عادة تكون فاشلة، لأنك إما أن تحكم الناس بالنار والحديد وإما تحكمهم بالقناعة. إذا كانت الحكومة بالنار والحديد فإنها ليست دينية، إنها سياسية فارغة عن محتوى الدين بالكامل. وإذا كانت هناك حكومات باسم الإسلام تحكم الناس بالنار والحديد وبالسجن والاعتقال والتهجير والقتل، فهذه الحكومات لن تكون إسلامية ولا تمت إلى الإسلام بأي صلة. والهدف الأساسي للرساليين والعاملين في سبيل الله ليس هو إقامة نظام سياسي من دون قاعدة إسلامية ثابتة تكون لهذا النظام، الولاية الإلهية ولاية شاملة. والطاعة لله هي طاعة شاملة، تسليم الإنسان نفسه لله، أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الطاعة للرسول في العقائد والسلوك والعلاقات ومن ثم في السياسة، هذه هي الولاية الإلهية الربانية والتي ربنا سبحانه وتعالى سوف يبين لنا آفاقها في هذه السورة الكريمة وفي سياق هذه الآيات التي تبدأ هذه الآيات بالحديث عن الأمانة وعن العدل. لماذا؟ هنا نتحدث عن المصيرة الثانية، محتوى السياسة ومحتوى المجتمع الإنساني الإسلامي يجب أن يكون محتوى قائما على أساسين رئيسيين، هو أداء الأمانة وإقامة العدل. أداء الأمانة بمعنى أن الإنسان عليه أن يؤدي حق الآخرين، والأمانة قد تكون أمانة مرتبطة بالله، أي تؤدي أمانتك إلى ربك وتطيع ربك وتطيع إمامك وتطيع قياداتك. والأمانة قد تكون بالنسبة إلى المجتمع، تؤدي حق الوالدين، حق إخوان والأخوات، حق الأسرة، حق العشيرة، حق الجيران وحقوق الناس، هاي أمانة. ثم العدالة. العدالة تعني أنه عندما تختلف مع الآخرين يجب أن تبحث عن العدالة. قد تكون العدالة تقتضي أن تكون أنت الرابح أو تخسر شيئا وتربح شيئا، تخسر ما تتنازع فيه ولكن تربح دينك وتربح وجدانك وتربح أيضا علاقاتك. والحقيقة أن قيمة العدالة كما قيمة أداء الأمانة هما قيمتان إنسانيتان يتفق عليها الناس في كل مكان، فلا تجد دينا ولا مذهبا ولا نظاما ولا إلا ويدعي بأنه يريد أن يؤدي الأمانات كما يريد أن يقيم العدالة. ومن هنا فإن قياس الإنسان أن كان للمبادئ والأنظمة هل أنها صحيحة أو خاطئة، إنما يكون هذا القياس عبر معرفة مدى تحقيق هاتين القيمتين الأساسيتين في المجتمع، قيمة العدالة وقيمة الأمانة. لذلك الحديث عنهما تأتي في طليعة الحديث عن الطاعة وعن إقامة نظام اجتماعي، أكرر اجتماعي إسلامي وليس نظام سياسي فقط. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية 58 من سورة النساء، التي هذه السورة المباركة التي سبق وأن قلنا أنها تنظم المجتمع الإسلامي أو بتعبير آخر أبعاد الأمة الإسلامية. ربنا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قلنا الأمانة ليست وعدا واحدا، الأمانة حق الناس. حق الناس قد يكون شيء أخذته من صاحبك ترد إليه، وقد يكون حق من حقوقه عليك، والحقوق واضحة. إمامنا الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه في رسالته المعروفة برسالة الحقوق بيّن 50 حقا للناس على الإنسان: حق الله أولا، ثم حق الأولياء، ثم حق الناس بعضهم على بعض. وهذه كلها أمانات، أمانة الله، ولا بد أن نؤديها. يوم القيامة سيحشر الناس على أرض منبسطة واحدة، صفوف متراصة 120 ألف صف من الشرق إلى الغرب، ومواقف يوم القيامة كل موقف ألف سنة. الموقف الأول في يوم القيامة هو الموقف الذي يتصافى الناس فيما بينهم، حقوق البعض على بعض الآخر. ألف سنة يقفون حتى يؤدي كل حق الآخر أو يتصافى معه. المهم حق الناس حق لا يترك، يجب علينا أن نهتم. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الكعبة، كان مفتاح الكعبة بيد شخص من طلحة من بني عبد الدار، فهذا طلحة غيب نفسه، راح إلى بيته وراح فوق السطيح كأنه اختفى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي سلام الله عليه: اذهب وخذ منه مفتاح الكعبة. الآن النبي فاتح، يجب أن يدخل الكعبة، فراح وغلب الرجل وأخذ المفتاح وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي فتح الكعبة ودخل الكعبة وصلى في الكعبة وخرج وسد باب الكعبة. عباس عم النبي قال: يا رسول الله أعطيني المفتاح، أنا أسقي الحاج وأنا أخدم كذا. النبي قال: لا، قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هاي أمانة، ولازم أنا أردها على صاحب الأمانة إيش طلحة. فالإمام علي جاء إلى بيت طلحة وقدم له المفتاح، تفاجأ الرجل قال: كيف تقدم المفتاح وأنت أخذته مني عنوة بقوة، والآن تأتيني بشفقة ولطف؟ قال: الله أمرنا بذلك. قال: دينكم يأمركم بذلك؟ قال: بلى. الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم. هذا الدين اللي يؤدي الأمانة، يؤدي الأمانة ويستطيع أن لا يؤدي. هذا الدين في الحقيقة هو الدين الذي الناس يتقبلونه. عبر التاريخ لعله ملايين أكثر من ذلك من الناس إنما آمنوا بالإسلام قناعة باعتبار أن الإسلام يحقق العدالة وأداء الأمانة، وبالتالي القيم المثلى التي فطر الناس عليها، كل الناس كل البشر فطروا على هذه. فالدين الذي يحقق هذه القيم يجتذب الإنسان السوي الذي يؤمن بهذه القيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لا بالعصبية لا بالرشوة ولا بالمصانعة ولا بأي شيء، بالعدل. ثم ربنا يقول: إن الله نعم ما يعظكم به. هاي نعمة الوصية، نعمة الموعظة، هاي مصلحتكم يا بشر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت اليوم تؤدي أمانة الناس، أنت واحد، والناس حينما يؤدون الأمانات 100 واحد يؤدون أمانتك، وتعيش في مجتمع الرفاهية ومجتمع الأمن ومجتمع العدالة. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعمة الموعظة. هذه الموعظة: إن الله كان سميعا بصيرا. ثم الله هو الذي يهيمن عليك ويعلم بأنك هل أديت الأمانة وهل أحكمت العدل أم لا، فهو السميع البصير. ولذلك الوازع النفسي هو الذي يجب أن يقود الإنسان لأداء الأمان. ربما أخذت أمانا فد واحد ومات، ضاع، هو نسى، لكن عليك أن تؤدي هذه الأمانة. إن لم تكن تجده تؤديه إلى ورثتي، إن لم تجد ورثته تعطي رد المظالم، تتصدق بها من أجل ثواب صاحبها وإلى آخره. لازم أن نحن نؤدي حقوق الناس بكل معنى الكلمة. وسبق وأن قلت وأكرر أن من الأمانة التسليم لمن أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته كما جاء في الروايات. ثم ربنا بعد إذن يبين: إن يا أيها الذين آمنوا، هنا الخطاب الذين آمنوا، بالرغم من أن القيم الإلهية شاملة لكل، لكن لماذا بعض الأحيان الخطاب يكون للذين آمنوا فقط لكي يثير فيهم هذا الإحساس أنه أنتم مؤمنون، ما دمتم مؤمنين فلا بد أن تطبقوا شرائع الدين بالكامل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف نطيع الله؟ بطاعة الرسول. كيف نطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السؤال العريض هو من هم أولي الأمر؟ هل كل من حكم بالسيف يصبح وليا للأمر؟ هل كل من انتخبه الناس لما يملكه من المال والجاه ولما يثيره من العصبيات وما أشبه يكون ولي الأمر؟ وهل الله يأمر بإطاعة كل إنسان هكذا حتى لو أمر الناس بما يخالف الشرع، بما يخالف الدين، بما يخالف الرسول؟ كلا، شيء لا يمكن أن يأمر به الله سبحانه وتعالى هو طاعة ولي الأمر إذا كانت هذه الطاعة تتناقض مع طاعة الله وطاعة الرسول. إذن لابد أن تكون هذه الطاعة طاعة منسجمة مع طاعة الله وطاعة الرسول، وتكون الولاية لمن أمر الله ورسوله بأن يطاع. من هم؟ كيف نعرفهم؟ كان جابر الأنصاري حاضرا حينما نزلت الآية، جاء إلى الرسول قال يا رسول الله، الله نطيعه وأنت كرسول نطيعك، فمن هم أولي الأمر؟ قال أولي الأمر تعرفهم؟ كيف تعرفهم؟ قال إيه؟ قال بعدي علي، وبعد علي حسن، بعد الحسن حسين، بعد الحسين علي بن الحسين، بعد علي بن الحسين محمد بن علي. يا جابر أنت سوف تدركه فسلم عليه، وهذا في التوراة اسمه الباقر، ومن ثم جعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن، وفي النهاية ابن الحسن من اسمه اسمي وكنيته كنيتي، وسيغيب وتطول غيبته حتى يشك فيه بعض الناس، وثم يملأ الأرض قسطا وعدلا. جابر طاح اكتمل دينه. وهذه الرواية بهذه التفاصيل ليست موجودة في كل مكان، الحديث إما مع جابر أما مع حمزة. حمزة عم النبي صلى الله على نبينا الأكرم وعليه، طلبه النبي في ليلة الأحد، قال يا عم تكاد أو يوشك أن تسافر سفرة طويلة. أخبره بأنه استشهد، فإذا جاءك الملكان سألاك عن الله فقل الله ربي، سألاك عن النبي قل محمد النبي، ثم ماذا؟ قال علمني يا رسول الله، قال ثم ابن أخيك علي بن أبي طالب، ثم حسنان، ثم ذكر النبي لحمزة ليلة الأحد كل هذه السلسلة الطويلة المباركة من أئمة الهدى سلام الله عليهم، وذكر ذلك للكثير الكثير من المؤمنين الصادقين اللي بالرغم من أن الظلمة حاولوا إخفاء هذه الأسماء بطريقة أو أخرى، والشيطان هو الآخر مكر مكرا كبارا، ولكن الأسماء موجودة والمسلمون عرفوا، وفعلا تأسست في الأمة الإسلامية تلك الفئة الصالحة التي التزمت بهذا النظام الإلهي المتكامل. وطبيعي ليس بالضرورة أن تكون هذه الفئة هي الفئة الغالبة، لأننا قلنا القضية ليست مجرد قضية الولاية السياسية، يعني نحن نعتقد بأن الإمام الحسن والإمام الحسين إمامان، إمامان في حياتهما، إمامان بعد رحلتهما، إمامان قام أو قعد، حكم أو لم يحكم. الشهيد في كربلاء الإمام الحسين استشهد وطيف برأسه الشريف في العالم، ولكن كان إماما. إمام يعني إمام الإنسان في كل أموره، الجانب السياسي جانب لا ننكره، لكن الجوانب الأخرى أيضا مهمة. إذا لم نتمكن في بسبب من الأسباب بظروف الطقات أن نتحاكم إلى الإمام الحق، فذلك لا يعني أن إمامته تسقط، لأن إمامته شاملة. كذلك الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، بقية الله في أرضه هو إمام حاضر غائب، إمامنا نتوسل به إلى الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معه. وتقرأ أنت الموالي لأهل البيت هذا الدعاء، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه سلام الله عليه وعلى أباه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه. هذه الأدعية تقرأها لأنها ضرورية، لأن هذه الإمامة جزء من الدين لا يتجزأ، جزء من الإيمان وجزء من العمل الصالح. لا يقبل الله عملا صالحا إلا بالولاية وأولي الأمر منكم. وحينما يكون هناك نزاع، النزاع يعني خلاف، كل يريد أن ينزع حقا من الآخر، حينما يكون هناك نزاع لابد أن نرده إلى الله بما في كتابه من أحكام، إلى الرسول بما في سنته من تعاليم، إلى الأئمة بما لديهم من أحكام وتعاليم، ولدى حضورهم ما يبينوه من فضل الخلاف، ومن ثم خلفائهم. ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لاحظوا قوة الحديث، صلابة الحديث، بلاغة الحديث. القرآن في البداية يقول يا أيها الذين آمنوا، ثم يقول إن كنتم تؤمنون بالله، يعني هذا إذا كان إيمانكم إيمانا صادقا حقيقيا لابد أن تردوا نزاعاتكم إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. فهذا جزء من الإيمان، شرط من شروط الإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم يقول ربنا ذلك خير، هاي خيركم. حينما تكون الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي قائمة على أساس الولاية الربانية الإلهية التي أمر بها ربنا في سورة النساء وفي سائر السور القرآنية، يومئذ يكون كل الخير للإنسان، خير في دنياه وخير في آخرته وأحسن تأويلا. لعل معنى أحسن تأويلا يعني عاقبت أيضا خير، خير الآن وخير في العاقبة الأخيرة. لكن الولاية لا تتم إلا بعد أن نكفر بالطاغوت، يعني لا يمكن أن الإنسان يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول في سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله فبشر عباد. اجتنبوا الطاغوت لماذا؟ لأنه ما دامت الطاغوت يحكم قلب الإنسان وعقل الإنسان وسلوك الإنسان ليس هناك مجال للإيمان. الإيمان إنما يأتي حينما أنت تصفي قلبك وتطهر نفسك من حب الطاغوت. من هو الطاغوت؟ الطاغوت الإنسان الذي يطغى، الإنسان الذي يطلب ما ليس له، الإنسان الذي يحكمك بلا إرادة منك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريد فيما إذا خالف اختلف مع غيره أن يتحاكم، يروح يم الطاغوت حتى يحكم بينهم. وقد أمروا أن يكفروا به. الله أمرنا بالكفر بالطاغوت، اجتنبوا، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، في سورة الزمر في سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت يمثل الشيطان، كما أن ولي الله في الأرض هو يمثل طريق الحق، طريق الرب، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يريد يبعدهم عن الله، بينما الطاغوت يريد أن بينما ولي الله هو يريد أن يقربهم إلى الله، لأنه ولي الله هو الوسيلة، هو الذي ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا نحن عبرهم. ربنا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغاء الوسيلة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ربنا وسم هؤلاء بسمة النفاق، لأنه ظاهرا مؤمن، ولكن حينما يؤمر بأن يتحاكم إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر الذين نسبهم الله سبحانه وتعالى تراه يتردد ما يجي. هذا يصدون عنك صدودا، يبتعد عنك. هذا ربنا يقول هذا طاغوت، هذا منافق، لأنه لا يؤمن بالله حقا، إنما يؤمن بالطاغوت. ربما شخص في حياته يظن أنه يؤمن بالله، ولكن حينما يتعرض لتجربة قاسية، لامتحان صعب، تراه يتردد، فهو في الحقيقة يحتاج إلى تكميل إيمانه، لأن إيمانه فيه نقص، لأنه عند الامتحان تراه ينتكس وينكفئ ولا يعمل بما أمر الله ورسوله وولي الأمر الصادقون في ما يرتبط به. نسأل الله حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.